بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
في مكة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات القصيرة وهذا الخطاب الشديد من المميزات كما قلنا التي ميزت السور المكية. عدد آيات هذه السورة 46 آية. قال تعالى في بداية هذه السورة في الآية الأولى: والنازعات غرقا. هذا قسم أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء التي ذكرها. القسم متعدد، ليس في الآية الأولى فقط، وإنما هو قسم متعدد في الآيات التي تلي الآية الأولى. فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء التي ذكرها. لماذا أقسم أو على أي شيء أقسم؟ أقسم الله عز وجل على أن القيامة حق، أقسم على أن القيامة حق. فأقسم الله عز وجل في هذه الآيات على وقوع القيامة وعلى أنها حق لا مجال للشك في ذلك. والله عز وجل إذا أقسم بالشيء كما تعلمون فإن هذا الشيء إيه؟ ها؟ يكون له شأن ويكون عظيما عند الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم به. وكذلك يجعل المسلم يهتم بما يقسم به الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأت آية أو قرأت في سورة قسما من الأقسام التي أقسم الله عز وجل بها، فإن هذا يرعي انتباهك ويجعلك تهتم اهتماما بما أقسم الله عز وجل به، لأن له شأن ومنزلة عظيمة عند الله. قال: ومعنى النازعات أي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار. النازعات معناها الملائكة التي تنزع أرواح الكفار، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن المقصود بالنازعات أن الملائكة تنزع أرواح الكفار. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: هي الملائكة تنزع نفوس بني آدم. إذن لم يختلفوا على إيه؟ ها؟ على الملائكة. الملائكة سواء نزعت أرواح الكفار أو نزعت نفوس بني آدم عموما فهي الملائكة. القول الثالث قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: النازعات المراد بها أنفس الكفار ينزعها ملك الموت من أجسادهم. المراد أنفس الكفار ينزعها ملك الموت من إيه؟ من أجسادهم. وهذا القول لا يختلف كثيرا عن القول الإيه؟ عن القول الأول، وهو قول من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: من تحت كل شعرة. تكملة القول أن يريد أنفس الكفار ينزعها ملك الموت من أجسادهم. قال: من تحت كل شعرة ومن تحت الأظافير وأصول القدمين. ومن تحت الأظافير، وكلمة الأظافر والأظافير كلاهما إيه؟ صحيح، الأظافر والأظافير. قال: من تحت الأظافير وأصول القدمين نزعا كالسفود ينزع من الصوف الرطب. كالسفود ينزع من الصوف الرطب. وطبعا إذا تأملت كلمة النازعات فإن هذا المعنى إيه؟ صحيح، نزع، ها؟ النزع. وهذا هو المراد، أن الملائكة أو أن ملك الموت ينزع هذه الأرواح بقوة وبشدة فيستخرجها بصعوبة شديدة، وهي أرواح الكفار والعياذ بالله. قال: ثم يرجعها في أجسادهم ثم ينزعها. فهذا عمله بالكفار، يرجعها بعد هذا السحب بشدة وبصعوبة وبعد هذه المعاناة، يرجعها الملك مرة أخرى إلى أجسادهم ثم ينزعها مرة ثانية. قال: فهذا عمله بالكفار، وهذا من تعذيب الله عز وجل لهؤلاء الكفار عند موتهم أو عند احتضارهم حينما تنزع الأرواح من أجسادهم. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال سعيد بن جبير: نزعت أرواحهم ثم غرقت ثم حرقت ثم قذف بها في النار. قول سعيد بن جبير رحمه الله: نزعت أرواحهم ثم غرقت، يغرقها هذا الملك، قال ثم حرقت ثم تحرق هذه الأرواح ثم قذف بها في النار، وكل هذا يدل على شدة الإيه؟ ها؟ التعذيب، شدة التعذيب حينما تخرج روح الكافر من جسده، لأنه لن يهنأ بخروج الروح بسهولة ويسر. وهذا التعذيب قد يستعمله بعض الناس في الحياة الدنيا، فإنه إذا أراد أن يعذب أحدا فإنه يعذبه تعذيبا لا يصل به إلى الموت حتى يجد الشدة والمعاناة في تعذيبه، فيتمنى الموت على أن يصبر على هذا التعذيب، يطلب منه، يقول: أنا أريد أن أموت، أريد أن أنتهي مما ألاقي، لكن لا يريد أن يقضي عليه أو أن يقتله قتلا مباشرا حتى يذوق هذا التعذيب. فلذلك هؤلاء الكفار والعياذ بالله إذا أرادوا أو إذا أراد الله عز وجل عند احتضارهم أن تخرج أرواحهم فلا تخرج بسهولة ويسر، إنما تكون هذه المعاناة الشديدة جراء ما فعلوا وما اقترفوا في حياتهم الدنيا. أقرب الأقوال إلى الصحة هو القول الأول، والله أعلم. أقرب الأقوال إلى الصحة هو القول الأول. قول من؟ قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أن الملائكة تنزع أرواح الكفار، وكما قلنا هذا القول يخدمه المعنى اللغوي في قوله تعالى والنازعات، والنازعات، فلا تنزع الأرواح إلا بالنزع بالشدة بالقوة، فهذا يخدمه المعنى اللغوي. ثم قال تعالى: والناشطات نشطا. قسم آخر أقسم الله عز وجل في قوله تعالى: والناشطات نشطا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الملائكة. إذن النازعات من؟ الملائكة، والناشطات أيضا الملائكة، كل هذا عمل يكلف به الملك، يكلف به الملك الذي يقبض الأرواح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضها. ونلاحظ الفرق بين والنازعات وإيه والناشطات، هناك نزع لكن هنا رفق، هناك قوة، هنا سهولة ويسر، واضح؟ قال: الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير إذا حل عنه أو إذا حل عنه. خلاص، يعني الأمر يحدث بإيه؟ بسهولة ويسر، ولا يكون فيه نزع ولا شدة ولا تعذيب، لأن المؤمن يكرم عند موته ويكرم في قبره ويكرم عند لقاء ربه، في كل الأحوال هو إيه؟ هو مكرم. طيب، هناك قول آخر لابن عباس رضي الله عنهما أن المقصود أنفس المؤمنين عند الموت، المقصود بالناشطات نشطا أنفس المؤمنين عند الموت تنشط للخروج، النفس نفسها أو الروح نفسها يحدث لها نشاط، هي التي تنشط للخروج، وذلك أن المؤمن قبل أن يموت تعرض عليه الجنة. طبعا المقصود قبل أن يموت يعني في ساعة في ساعة الاحتضار، مش قبل أن يموت يعني وهو عايش في الدنيا وهو يقضي أيامه في الدنيا، لا يرى أحد الجنة في حياته وهو يمشي ويسير لا يراها. قال: قبل أن يموت، أي في ساعة الاحتضار، تعرض عليه الجنة فيرى فيها ما أعد الله له من أزواجه وأهله من الحور العين. إذا عرضت عليه الجنة في ساعة الاحتضار يرى ما أعد الله له من أزواجه وأهله من الحور العين والنعيم المقيم، فتنشط نفسه للخروج إليهم، تنشط نفسه للخروج إليهم. إذن القول الأول لابن عباس رضي الله عنهما أن الملائكة تنشط الروح، يعني هي التي تنزع الروح أو التي تخرج الروح، بلاش كلمة تنزع، تخرج روح المؤمن بكل سهولة ويسر، وتقبضها قبضا يسيرا. القول الثاني لابن عباس رضي الله عنهما أن الذي ينشط النفس أو الروح روح المؤمن تنشط للخروج وتنشط للقاء الله عز وجل. وطبعا أنتم تعلمون أن هذا القول تخدمه النصوص الصحيحة أن الإنسان إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وأن الإنسان المؤمن يخاف من الموت ولا لا يخاف من الموت؟ لا يخاف من الموت، لأنه عمل خيرا في حياته وقدم صالحا في دنياه فلا يخشى الموت، وهو ينتظره في أي لحظة، ينتظر هذا الموت في أي لحظة. فلذلك إذا جاء الموت وجاءت ساعة الاحتضار يخاف أو لا يخاف؟ لا يخاف، لأنه يعلم أن روحه ستخرج بسهولة ويسر، ويرى ما أعد الله عز وجل له من الجنة والنعيم المقيم، فتكون هذه مغريات بالنسبة له، فيحب أن يلقى ربه ويحب أن تخرج روحه بسهولة ويسر، لا يخاف كما يفعل الكافر أو كما يفعل الفاسق. طيب، قال السدي رحمه الله: المقصود بالناشطات نشطا أي النفوس حين تنشط من القدمين، النفوس حين تنشط من القدمين، لأنكم تعلمون أن الروح إذا خرجت تخرج من إيه؟ من الجسد كله، تخرج من الجسد كله. إذا كان القول الذي تكلمنا عنه في الآية الأولى والنازعات، قلنا أن الملائكة تنزع أرواح الكفار منين؟ من كل مكان في أجسادهم. فإن المؤمن لا يحدث له هذا، لا يحدث النزع، لكن الروح نفسها أو الروح نفسها تخرج وتنشط من القدمين إلى أعلى، هي التي تخرج لوحدها وتنشط. واضح؟ هذا معنى قول السدي رحمه الله. أما أقرب الأقوال إلى الصحة فأيضا هو القول الأول والله أعلم، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو القول الأول لابن عباس، لأننا كما قرأنا هناك قولان في هذه الآية أو في تفسير الآية لابن عباس رضي الله عنهما. قال: وقد ترتب على هذا، طبعا النتيجة بعد ما فسرنا الآية الأولى وبعد ما فسرنا الآية الثانية، ترتب على هذا أن النازعات للكافرين والناشطات للمؤمنين، فالملائكة ينزعون أرواح الكافرين بجذب وشدة ويخرجون أرواح المؤمنين برفق ولين. هذه النتيجة والخلاصة في تفسير الآيتين، الآية الأولى والآية الثانية. ثم قال بعد ذلك: والسابحات سبحا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي الملائكة، نفس الكلام، النازعات الملائكة، الناشطات الملائكة، السابحات الملائكة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين، تسيح، تسبح، تطير بها في الهواء سبحا. خلاص، هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين. القول الثاني قول مجاهد وأبو صالح، قال: هي الملائكة تنزل من السماء مسرعة لأمر الله. الملائكة تنزل من السماء مسرعة لأمر الله، إذا أمر الله عز وجل لها بالأمر أن تقبض روح فلان فإنها تلبي الأمر بسرعة فتسبح، تنزل من السماء إلى الأرض بسرعة لتلبي الأمر وتنفذه. وهناك قول آخر لمجاهد، قال: المقصود بالسابحات الموت، ليس الملائكة، لا، الموت يسبح في نفوس بني آدم. والسابحات سبحة، قال المقصود بها الموت. إذن له قولان، قول أول وهو الملائكة مقصود بالسابحات الملائكة، قول الثاني أن المقصود بالسابحات المقصود به الموت يسبح في نفوس بني آدم. طيب، قال قتادة والحسن: هي النجوم تسبح في أفلاكها. النجوم تسبح في أفلاكها، يعني الحسن وقتادة أرادوا أو أرادا أن يقول إن الكلام في الآية الأولى والكلام في الآية الثانية كان عن إيه؟ عن الملائكة. فأقسم الله عز وجل في الآية الثالثة بشيء آخر أو بإيه؟ أو بنوع آخر، وهو الشمس والقمر أو النجوم التي تسبح في أفلاكها، وكذلك الشمس والقمر، يعني الشمس والقمر والنجوم تسبح في أفلاكها. فقال الله عز وجل وأقسم بهذه الأشياء والسابحات سبحا. واستدلوا على هذا بقوله تعالى كل في فلك يسبحون، وهذا ما ذكرناه قبل ذلك تفسير القرآن بإيه؟ بالقرآن، وعشان يفسر هذه الآية على هذا المعنى، لأن احنا هنسأله هنقول لماذا ذهبتم مذهبا بعيدا أو ذهبتم تفسيرا بعيدا عما فسره الصحابة والتابعون، فسيرد علينا بأن هذا التفسير يخدمه أو تخدمه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى كل في فلك يسبحون. طيب، إذن هذا قول قتادة والحسن. قال ابن عباس رضي الله عنهما السابحات أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى لقاء الله ورحمته حين تخرج. أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى لقاء الله ورحمته حين تخرج. واضح يا مشايخ؟ هذا قول من؟ قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول كما رأيتم لا يختلف كثيرا عن القول الأول، وهو قول إيه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هنا المفسرون لم يفاضلوا بين هذه الأقوال ولم يرجحوا قولا على الآخر، لكن الإمام الطبري رحمه الله قال لعل أقرب الأقوال أو أقرب الأقوال هو القول الأخير، قول ابن عباس رضي الله عنهما أن المؤمنين أرواحهم تسبح شوقا إلى لقاء الله ورحمته حين تخرج. خلاص، يعني إما أن يكون المقصود أرواح المؤمنين، وإما أن يكون المقصود كما قلنا في القول الأول قول علي بن أبي طالب أن الملائكة هي التي تسبح بأرواح المؤمنين، يعني إما الملائكة وإما الأرواح نفسها أرواح المؤمنين هي التي تسرع وتسبح في لقاء الله أو إلى لقاء الله عز وجل. طيب، بعد ذلك قوله تعالى فالسابقات سبقا، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء عليهم السلام. الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء، هذا القول الأول، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال مجاهد هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح. قول الثاني، قول مجاهد المقصود الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح، فالسابقات سبقا. القول الثالث، قول مقاتل قال هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. القول الرابع، قول ابن مسعود رضي الله عنه قال هي أنفس المؤمنين. هو كده خالف أول من خالف في هذا القول، كلهم في الثلاثة اتفقوا على إيه؟ الملائكة. لا، ابن مسعود رضي الله عنه قال هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها وقد عاينت السرور شوقا إلى لقاء الله تعالى ورحمته. مرة أخرى، أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها وقد عاينت السرور شوقا إلى لقاء الله تعالى ورحمته. القول الخامس، قول عطاء أيضا مخالف، قال هي الخيل التي تسبق إلى الجهاد. عطاء رحمه الله قال المقصود بالسابقات سبقا هي الخيل التي تسبق إلى الجهاد، وكما قلنا في الآية السابقة قول عطاء هنا يريد أن يبين لنا أن الله عز وجل أقسم بالملائكة في الآية الأولى وأقسم بالملائكة في الآية الثانية. فهنا في الآية هذه أقسم الله عز وجل بشيء آخر مختلف وهو إيه؟ الخيل التي تسبق، كما قلنا في الآية السابقة لما قال الحسن وقتادة أن الله عز وجل أقسم بإيه؟ بالشمس والقمر والنجوم، وهذا يحتمل أو الآية تحتمل. لكن المفسرون قالوا لا خلاف على أن المقصود الملائكة، لا خلاف، المفسرون لم يختلفوا على أن المقصود أيضا إيه؟ الملائكة، يعني والنازعات والناشطات والسابحات، وأيضا فالسابقات إيه؟ الملائكة، فهي التي سبقت تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء، أو تسبق ابن آدم بالخير والعمل الصالح، أو تسبق بأرواح المؤمنين الجنة، يعني سواء اختلف هذا الأمر في القول الأول في القول الثاني في القول الثالث، لكن الملائكة لم يختلفوا إيه؟ لم يختلفوا عليها. إذن السابقات هي الملائكة. ثم قال بعد ذلك فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا. أيضا أجمع المفسرون على أن المراد بالمدبرات الإيه؟ الملائكة. أجمع المفسرون على أن المراد بالمدبرات الملائكة. زاد الحسن البصري رحمه الله قال تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، تدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وطبعا لو قلنا هذه العبارة أو هذه الجملة وسكتنا تكون الجملة إيه؟ ناقصة. قال الحسن تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر الله عز وجل، لأن هي مش هتدبر من إيه؟ من نفسها. من الذي يدبر الأمر؟ الله سبحانه وتعالى. هو في الآية في القرآن قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فهذا فعل الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الأمر. لكن الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. فلا تتحرك الملائكة ولا تقبض أرواح المؤمنين أو الكافرين، ولا تنزل بأي خبر من السماء إلى الأرض إلا إيه؟ إلا بأمر الله. فالمدبرات أمرا هنا في اللغة يقولون هناك إيه؟ محذوف، هناك محذوف، أي تدبر الأمر بإيه؟ بأمر الله، تدبر الأمر بأمر الله. ولذلك من عبد الملائكة واتخذهم آلهة أو اعتبرهم إلها من دون الله نقول له إيه؟ إن هذه العبادة غير صحيحة، عبادة لا تصح. لماذا؟ لأن الملك نفسه لا يملك لنفسه شيئا، لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بأمر الله، لا يستطيع أن يدبر أمرا إلا بأمر الله، لا يستطيع أن ينتقل خطوة واحدة إلا بأمر الله. فهم خلق مأمورون مكلفون بإذن الله وبأمره سبحانه وتعالى. والأمور التي تدبرها الملائكة بأمر الله مقسمة بين الملائكة، الأمور التي تدبرها الملائكة بأمر الله مقسمة بين الملائكة، يعني مش ملك واحد هو اللي بيعمل كل شيء أو ملائكة معينين هم الذين يفعلون كل شيء، لا، مقسمة، كل الأمور مقسمة بينهم. فمثلا جبريل عليه السلام موكل بالرياح والجنود، جبريل عليه السلام موكل بالرياح والجنود، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وملك الموت موكل بقبض الأنفس في البر والبحر، ملك الموت موكل بقبض الأنفس في البر والبحر. وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم، إسرافيل ينزل بالأمر عليهم، يعني على الملائكة، ويقولون أنه أقرب الملائكة إلى إيه؟ إلى العرش، أقرب الملائكة إلى العرش، قيل بينه وبين العرش 500 عام، وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر من ذلك، لكن المهم أن كل ملك من الملائكة له إيه؟ له مهمة وله وظيفة وله شيء مكلف به وله عمل مكلف به من عند الله عز وجل. فيدبر الله عز وجل له الأمر وهو إيه؟ ينفذ، وهو ينفذ الأمر الذي دبره الله عز وجل له، وهكذا في بقية الملائكة. واضح يا مشايخ؟ إذن خلاصة الأقوال هذه كلها أن المقصود بالمدبرات هم إيه؟ الملائكة. بعد ذلك قال تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. يوم ترجف الراجفة أي تضطرب الأرض، تضطرب الأرض فتتزلزل الأرض. ومعروف أن الرجف إذا حدث الرجف يكون معنى الرجف هو إيه؟ الاضطراب والاهتزاز والقلقلة، ها؟ كل هذا بمعنى الرجف. فالأرض تضطرب وتزلزل. ومصداق ذلك قوله تعالى إيه؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها. وهذا من العلامات، من العلامات أن تزلزل الأرض وتضطرب الأرض بمن عليها. وأما الرادفة فالمقصود بها الصيحة. إذن الرادفة اضطراب الأرض، يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة هي الإيه؟ الصيحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرادفة والرادفة الصيحتان. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرادفة والرادفة المراد بهما إيه؟ الصيحتان، أي النفختان الأولى والثانية، النفختان الأولى والثانية. إذن المقصود بقوله تعالى يوم ترجف الراجفة يعني الصيحة الأولى أو النفخة الأولى، تتبعها الرادفة ها؟ النفخة الثانية أو الصيحة الثانية. قال فأما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله. إذا جاءت الراجفة ها؟ مات كل شيء، انتهى كل شيء، كل ذي نفس يموت، خلاص ترجف الراجفة فتميت كل شيء بإذن الله. طيب والثانية العكس ماذا تفعل؟ ها؟ تحيي كل شيء بإذن الله. إذن يوم ترجف الراجفة ينتهي كل شيء، إذا رجت الأرض، إذا زلزلت الأرض، إذا اضطربت الأرض مات كل من عليها وفني كل من عليها. ثم جاء الصيحة الثانية أو النفخة الثانية، إذا جاءت فإن كل شيء إيه؟ يحيا بإذن الله، كل شيء يحيا بإذن الله. في هناك حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن النفختان بينهما أربعون إيه؟ أربعون سنة. هذا الحديث سنده فيه ضعف، قال به بعض العلماء، لكن هذا الكلام لا يهمنا كثيرا، ما بين النفختين أربعين سنة أو أكثر أو أقل، المهم أن هناك إيه؟ نفختان، المهم أن هناك نفختان أو أن هناك صيحتان، الصيحة الأولى والصيحة الثانية. فإذا يوم ترجف الراجفة الصيحة الأولى تتبعها الرادفة الإيه؟ الصيحة الثانية. ثم قال تعالى قلوب يومئذ واجفة. ما معنى قلوب يومئذ واجفة؟ خائفة وجلة. قلوب يومئذ واجفة خائفة وجلة. الله عز وجل قال في المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني ايه وجلت قلوبهم؟ خافت، تحركت، ها؟ خافت وتحركت. هنا يقول الله عز وجل قلوب يومئذ واجفة أي خائفة وجلة. لاحظ معي يا شيخ أن الآية قالت قلوب، قلوب نكرة ولا معرفة؟ ها؟ نكرة. لماذا لم يقل الله عز وجل القلوب يومئذ واجفة؟ مش كل القلوب، صحيح؟ ليس كل القلوب يومئذ إيه؟ واجفة. إذن قلوب الكفار، قلوب العصاة، قلوب الفساق، قلوب ضعاف الإيمان هي التي تكون إيه؟ واجفة. لماذا؟ لا تدري ما يحدث لها، ما لا تدري ماذا سيصنع بها، صحيح؟ فلذلك قال الله عز وجل قلوب بالنكرة، قلوب يومئذ واجفة خائفة وجلة. ثم قال تعالى أيضا في وصف هذه القلوب أبصارها خاشعة، نفس الوصف، ها، تتمة الوصف أبصارها خاشعة. ما معنى أبصارها خاشعة؟ أي منكسرة ذليلة من هول ما ترى. وهذه الآية الثانية أو هذا المعنى الثاني يبين لك أن المقصود قلوب إيه؟ قلوب الكفار وأبصار الكفار، لأن المؤمن لا يكون قلبه وجل خائف في هذه اللحظات أو في هذا الوقت، وكذلك لا يكون بصره خاشع أي منكسر وإيه؟ وذليل، صحيح؟ فأبصارها خاشعة أي منكسرة ذليلة من هول ما ترى، من هول ما ترى، لأنها لما تعاين وتشاهد هذه الأهوال وهذه العلامات التي تسبق القيامة، علامات الساعة، لما تشاهدها وتعاينها هذه القلوب وهذه الأبصار فإنها تكون في حالة خوف وفي حالة وجل واضطراب، لا تدري ما يحدث بها أو ماذا سيصنع بها. ومعنى أبصارها خاشعة المراد إيه؟ أبصار أصحابها. هنا أيضا محذوف، هنا كلمة محذوفة، المفروض إيه؟ أبصارها خاشعة، نقول أبصار أصحابها خاشعة، الله عز وجل قال أبصارها خاشعة، هنا محذوف، وهذا المحذوف مقصود به إيه؟ أصحابها. فأصحاب هذه الأبصار وأصحاب هذه القلوب خائفون مضطربون وجلون، لأن الوقت قد انتهى وهم لم يقدموا خيرا، لم يقدموا لأنفسهم شيئا يشفع لهم أو ينفعهم عند الله عز وجل، فيكونون في اضطراب شديد ووجل مما سيحدث لهم. واضح يا مشايخ؟ طيب، ثم قال تعالى عن هؤلاء الذين يضطربون ويخافون، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي يقول هؤلاء المكذبون المنكرون للبعث، هذا قولهم، المكذبون المنكرون للبعث.
الله
ثم قال تعالى يقولون إنا لمردودون في الحافرة، هذا قول من؟ قول المكذبين المنكرين، يقول هؤلاء المكذبون المنكرون للبعث إذا قيل لهم إنكم تبعثون قالوا منكرين متعجبين، يعني يستهزئوا بالكلام، يستهزئون بما يقال لهم، قالوا منكرين متعجبين أنرد بعد موتنا إلى أول الأمر فنعود أحياء كما كنا قبل الموت، استهزاء وسخرية، ها؟ كيف نموت ثم بعد الموت نرد مرة أخرى إلى الحياة، كيف يحدث هذا؟ استهزاء منهم. وهو مثل قوله تعالى أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، استنكروا أيضا واستهزأوا، قالوا أئنا هنا استفهام إيه؟ إنكاري يستنكرون، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي أحقا سنرجع مرة أخرى إلى الحياة ونبعث ونكون خلقا جديدا بعد أن بليت العظام وبعد أن انتهينا تماما. يقال رجع فلان في حافرته، أي رجع من حيث جاء، رجع فلان في حافرته أي رجع من حيث جاء. يقولون إنا لمردودون في إيه؟ في الحافرة. ما معنى في الحافرة؟ إذا قيل أن فلان رجع في حافرته يعني رجع إلى الطريق الذي إيه؟ جاء منه. هذه الكلمة أو هذه الجملة كانوا يستخدمونها العرب، فيقولون رجع من المكان الذي إيه؟ جاء منه. وأيضا هناك قول آخر أن الحافرة المقصود بها إيه؟ القبر. أئنا لمردودون في الحافرة، الحافرة مقصود بها إيه؟ القبر، وهي أيضا مأخوذة من المعنى اللغوي، فإن القبر كيف يصنع؟ بالإيه؟ بالحفر، يحفر للقبر، إذا أردنا أن نعد قبرا فإننا إيه؟ نحفره. فالحافرة القبر، يعني يقولون هل بعدما نموت وندخل إلى القبور أو إلى اللحود ويسوى علينا التراب ثم بعد ذلك نرد في هذه الحافرة، نرجع في هذه الحافرة يعني من هذا المكان، من هذه الحفرة، من هذا القبر نرجع مرة أخرى؟ كل هذا استنكار من هؤلاء الكفار والمكذبين والمنكرين إيه؟ للبعث. وهذه الآية يا مشايخ جاءت بعد قوله تعالى أو بعد الآيات التي تكلم الله عز وجل فيها عن الملائكة التي تنزع أرواح الكفار، وعن الملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين، وعن الملائكة التي تسبح بأرواح المؤمنين، وعن القلوب المضطربة، وعن الأبصار الخاشعة الذليلة المنكسرة. فبعد كل هذا الكلام ذكر الله عز وجل أن هؤلاء لن يصدقوا، جاءتهم الآيات، جاءتهم البينات، ذكر الله عز وجل لهم ما يحدث لهم، ومع هذا كله لم يصدقوا. فأخبر الله عز وجل أنك يا محمد، يا نبينا، يا رسولنا صلى الله عليه وسلم، إن قصصت عليهم وإن تلوت عليهم القرآن وإن أخبرتهم بهذه الشواهد والغيبيات فإنهم لن يصدقوا، سيكون الرد عليك أنهم يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، سينكرون وسيكذبون وسيتعجبون ولن يصدقوا هذا الكلام. وهذا من حكمة الله عز وجل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بعض الناس يقول لك إيه، أنا يعني نظرتي في فلان اختلفت، أو أنا أجادل فلان وأختلف معاه. نقول إن الله عز وجل الذي يخلق الطباع ويخلق النفوس ويخلق المؤمن ويخلق الكافر هو أدرى بإيه؟ بمن خلق سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي سيحدث معك، ستخبرهم، ستتلو عليهم الآيات، ستعلمهم هذه الأمور، ومع ذلك لن يقبلوا، سينكرون عليك وسيستهزئون. بل أنتم تعلمون أنه في الحديث الصحيح جاء أحد الصناديد ويقال أنه الوليد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمامه وأمسك بعظم ثم فتته، عظم لحيوان ميت، أمسكه ثم فتته وقال له أتزعم يا محمد أن ربك يجمع هذا العظام بعد تفتيته؟ أن إحنا هيحصل لنا كده بعد ما نبلى ونفنى ونكون تحت التراب في القبور، تزعم أنت أن الله عز وجل سيعيدنا مرة أخرى؟ وهذا كله استهزاء، إنكار واستهزاء لما يكون بعد الموت أو للبعث بعد الموت. طيب، قال تعالى بعد هذه الآية: أإذا كنا عظاما نخرة، تكملة الاستهزاء وتكملة الإنكار. الآية الأولى قالوا يقولون، إذن هذا هو إيه؟ قولهم: أإنا لمردودون في الحافرة. تكملة هذا الاستهزاء: أإذا كنا عظاما نخرة، أإذا كنا عظاما نخرة. وانتبهوا لنفس صيغة الخطاب، يقولون إيه؟ أإنا، وفي الآية الثانية إيه؟ أإذا. كلا الصيغتين إيه؟ تؤدي لنفس المعنى. أيوة، إنكار، استفهام فيه إنكار. أإنا وأإذا، أإذا كنا عظاما نخرة، معنى عظاما نخرة أي عظاما بالية متفتتة، عظاما نخرة أي بالية متفتتة. ما معنى بالية؟ انتهت، عظام انتهت، سويت بالإيه؟ بالتراب. عظام سويت بالتراب، أصبحت بالية متفتتة، تفتتت، لا تستطيع أن تمسك عظمة واحدة وتقيمها بين يديك، ها؟ أو تنصب هذا الهيكل أمامك، لأنه خلاص أصبح باليا متفتتا. هذه العظام البالية المتفتتة كما نقول أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الله عز وجل هذه العظام وهذه الأجساد بعدما بليت وفنيت وتفتتت، أن يعيدها الله عز وجل إلى الحياة مرة أخرى، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لهم. إذن لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بالله. فمن لم يؤمن بالله ومن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن لم يصدق، فهل يستطيع أن يقبل هذه الأشياء؟ لا، عقله لم يقبل هذه الأشياء لأنه لم يؤمن ولم يصدق بوعد الله عز وجل ولم يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال تعالى: قالوا تلك إذا كرة خاسرة. أيضا هذا امتداد لقولهم. إذن الآية الأولى يقولون إنا لمردودون في الحافرة، ثم بعدها الآية الثانية إذا كنا عظاما نخرة، ثم الآية الثالثة قالوا تلك إيه؟ إذا كرة خاسرة. ما معنى كرة خاسرة؟ أي رجعة خائبة كاذبة باطلة. من الاستهزاء ومن الإنكار قالوا أن هذه لم تكن رجعة بقى صحيحة وسليمة ورجعة طيبة لنا، إنما استهزأوا وأنكروا، فقالوا رجعة خائبة كاذبة باطلة، تلك إذا كرة خاسرة. يعني إن حدث، هم يفترضون إن حدث أن كلامك هذا صحيح وأننا سنعود ونبعث بعد الموت، فلن يكون الأمر كما ترى أنت أو كما نزين نحن لأنفسنا، إنما ستكون رجعة خائبة باطلة، رجعة كاذبة ليست لها معنى عندنا. واضح؟ هذا معنى قوله كرة خاسرة. قال قتادة ومحمد بن كعب: أي لئن رجعنا أحياء بعد الموت لنحشرن بالنار. لئن رجعنا أحياء بعد الموت لنحشرن بالنار. وهذا الكلام أقروا به الكفار، أقروا به. فهم عندهم أمرين أو عندهم أمران: الأمر الأول إنكار البعث، إنه لن يحدث، لن يحدث رجوع إلى الدنيا مرة أخرى. ثم الأمر الثاني قالوا: نفترض معك ومع ما أنزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب ومن الآيات ومن البينات أننا سنعود، فإن عدنا فإننا سنحشر في النار. إذن في القول الثاني هم يعلمون إيه مصيرهم، في القول الثاني أو في الافتراض الثاني الذي افترضوه هم يعلمون إيه مصيرهم. ولذلك هم إن تأملوا هذا الأمر جيدا وإن فهموا الآيات والبينات والدلائل والإشارات، فالأحسن لهم أن يؤمنوا. أنت بدل ما تفترض إما أن تنكر البعث وإما أن تفترض أن تدخل في النار، بل أحسن أن تؤمن وتصدق. فإن آمنت وصدقت فقد نجوت بنفسك من من عذاب الله عز وجل ومن عذاب يوم القيامة العظيم. واضح يا مشايخ؟ ثم قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة. ذكر الله سبحانه وتعالى سهولة البعث عليه بدون تعب ولا نصب. هم إذا كانوا ينكرون ويستهزئون ويقولون أئنا لمردودون، لا أئنا لمرجعون، أئنا لمبعوثون، كل هذا استهزاء. فيرد الله عز وجل عليهم ويرد على هذا الإنكار وعلى هذا الاستهزاء، فإنما هي زجرة واحدة. يعني الأمر بالنسبة لله عز وجل ليس فيه أي تعب ولا نصب. سبحان الله العظيم، الذي خلق صعب عليه أن يعيد مرة أخرى؟ لا، الذي ابتدأ البداية هو الذي خلق سبحانه وتعالى، وهو الذي أنشأ هذا الكون، وهو الذي خلقنا جميعا، وهو الذي خلق الأجساد هذه وخلق الأرواح، وهو الذي جعل لنا في أنفسنا العبر والعظات، وجعلنا نتأمل فيما خلق سبحانه وتعالى. هل صعب عليه أن يعيدنا مرة أخرى بعد الموت؟ لا، ليس صعبا. فلذلك قال الله عز وجل ردا عليهم: فإنما هي إيه؟ زجرة واحدة. أنتم تستبعدون وتستنكرون وتنكرون أن هناك بعث بعد الموت، وتقولون كيف نعود مرة أخرى، وحتى لو عدنا فستكون كرة خاسرة. لا، أنتم لا تعلمون شيئا، ولا تعرفون قدرة الله عز وجل، ولا تعرفون وتؤمنون بهذه القدرة العظيمة. فإنما هي زجرة واحدة، أي سهولة البعث على الله عز وجل بدون تعب ولا نصب، وإنما الأمر زجرة واحدة. قال مجاهد: معنى فإنما هي زجرة واحدة صيحة واحدة، صيحة واحدة يحيي الله عز وجل بها إيه؟ الأرض بعد موتها، يحيي الله عز وجل بها الناس بعد موتهم ويبعثون بإيه؟ بصيحة واحدة. قال إبراهيم التيمي: أشد ما يكون الرب غضبا على خلقه يوم يبعثهم. أشد ما يكون الرب غضبا على خلقه يوم إيه؟ يوم يبعثهم. ولذلك كلنا نعلم ونؤمن ونوقن أن يوم القيامة يوم سهل ولا يوم صعب؟ يوم عظيم. يوم الموقف يكون يوما إيه؟ عظيم. سيكون هذا الموقف في نهايته سهلا على المؤمن وعسيرا وصعبا عليه على الكافر، لكن هذا الموقف يستهان به؟ لا، لا يستهين به أحد، لا المؤمن ولا إيه؟ ولا الكافر. لا يستهين أحد بيوم القيامة ولا بهذا الموقف العظيم. فلذلك يقول: أشد ما يكون الرب غضبا على خلقه يوم يبعثهم. قال الحسن البصري رحمه الله: زجرة من الغضب. فإنما هي زجرة واحدة، يعني تكون هذه الزجرة إيه؟ من الغضب، أي فإنما هي زجرة واحدة من الغضب. قال الربيع بن أنس رحمه الله: هي النفخة الآخرة. لأننا عرفنا أن هناك إيه؟ نفختان، نفخة أولى ونفخة ثانية. الربيع بن أنس يقول: المقصود فإنما هي زجرة واحدة النفخة الإيه؟ الثانية، أو الصيحة الثانية. هذه الأقوال كلها تصب في معنى واحد ولا تضارب بينها، وهذا كما قلنا رد من الله عز وجل على هؤلاء المنكرين الذين أنكروا البعث بعد الموت. ختام الآيات، الآية الأخيرة، قوله تعالى: فإذا هم بالساهرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معنى الساهرة أي الأرض كلها. الساهرة المقصود بها الأرض كلها. قال ابن زيد: ليس المقصود الأرض كلها، وإنما المقصود وجه الأرض. إذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا هم بالساهرة، يعني بعد هذه النفخة، بعد هذه الزجرة، بعد هذه الصيحة، فإذا هم بالساهرة سيكون الناس فين؟ في الأرض. هذا قول ابن عباس. قال ابن زيد: لا، وجه الأرض فقط هو المقصود. قال مجاهد: المكان المستوي. معنى الساهرة أي المكان الإيه؟ المستوي. قال مجاهد: الساهرة يعني المكان المستوي. قال وهب ابن منبه: جبل إلى جانب بيت المقدس. الساهرة لا يقصد به الأرض، إنما يقصد به مكان معين من الأرض، وهو جبل إلى جانب بيت المقدس. هذا قول وهب ابن منبه. وقال قتادة: إنما الساهرة هي جهنم، والعياذ بالله. المقصود إيه بالساهرة؟ هي جهنم، أي أن الله عز وجل بعد هذه النفخة سيدخل الكفار إلى إيه؟ إلى جهنم، سيكون هذا مصيرهم ومستقرهم الذي يسكنون فيه، جهنم. وطبعا هناك أقوال كثيرة أخرى يعني لم نأتي بها، لأن هذه الأقوال أشارت إشارات بعيدة أو ابتعدت بعيدا جدا عن المعنى. وأصح هذه الأقوال هو القول الأول، والله أعلم، وهو قول من؟ قول ابن عباس رضي الله عنهما، أن المراد بالساهرة هي ايه؟ هي الارض. واضح يا مشايخ؟ طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذه الايات، وهي الايات الاولى من سورة النازعات. بعد ذلك الايات التي تبدأ في موضوع اخر وتتحدث عن امر اخر، ويعني نود جميعا ان نقرأ تفسير هذه الايات قراءة صحيحة ونفهمه فهما صحيحا. وهذه كما قلنا عبرة وعظة لنا جميعا، هذه الآيات فيها العبرة وفيها العظة لنا جميعا. فإذا قرأ الإنسان هذه الآيات وفهمها جيدا وقرأ تفسيرها تفسيرا علميا صحيحا، فإنه يتعظ ويتقي الله عز وجل في نفسه، يتقي الله عز وجل في أولاده، يتقي الله عز وجل في أهله، يتقي الله عز وجل في رعيته، ويعلم أن الأمر سينتهي به لا محالة، وأنه سيموت ثم يفعل الصالح والخير يقدمه حتى تكون نهايته نهاية المؤمنين، نهاية الصالحين، نهاية الذين تقبض أرواحهم بسهولة ويسر، الذين يذهبون إلى الجنة وهم مكرمون منعمون، لا تكون نهايته والعياذ بالله كنهاية هؤلاء المجرمين ونهاية الكافرين المكذبين للبعث والمكذبين بوعد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ييسر لنا أمورنا جميعا، وأن يجمع شمل المسلمين، وأن يوحد كلمتهم، وأن يجمع شملهم على الحق والدين، وأن يبارك فيكم جميعا. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.